أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام بنا إلى المسائل. المسألة الرابعة: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد. يعني 10 أشخاص ورثت هذه المرأة المحذوفة مثلا، لو عفى 9 وبقي واحد، يستطيع هذا الواحد أن يطالب بالحد تاما، لا ينقص من حقه شيء. أما لو عفى الجماعة، يعني المجموع بأكملهم، 10 أشخاص بأكملهم، أو كان المستحق واحدا فقد فعفى، فقد سقط الحق، فقد سقط الحد. يعني كان ابن الميت هو واحد، مع ابن الميت واحد فعفى، أو كان 10 فعفوا فيسقط الحد وعليه لا يمكنهم المطالبة بعد ذلك. أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى، فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده. ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت الحق وبعده، يعني بعد أن يأتي بالشاهدين على أن فلان قد قذفه أو قد قذف أمه إذا كان هو الوارث لها، بعد أن يثبت حقه يعفو، ويستطيع أن يعفو من البداية قبل أن يثبت حقه، يقول عفوت عنك. وليس للحاكم الاعتراض عليه، وليس للحاكم الاعتراض عليه، يعني ما يقدر الحاكم يقول له لا تعفو عن ثبت الحد. ولا يقام الحد إلا بعد مطالبة المستحق. طبعا العفو بعد ثبوت الحق، بعض الفقهاء يستشكلون في سقوط الحد هنا. وليس للحاكم الاعتراض عليه، ثم يقول ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. يعني إذا ثبت الحق، ثبت هذا الحد على هذا الشخص، لا يقام الحد عليه إلا إذا طالب المستحق، يعني المقذوف مثلا أو ابن المقذوف إذا كان المقذوف متوفيا، فطالب المقذوف أو ابنه بماذا؟ بإقامة الحد، فيقام. ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. قال وليس للحاكم الاعتراض عليه. مو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة، فقال ليس للحاكم الاعتراض إلا في الزوج، فإنه لا يصح العفو عن الزوج إذا كان هو القاذف. بعض المحققين المعاصرين قالوا العفو لا يصح بعد الترافع وإثبات الحق. سيد الشيخ تبريزي كأنما يميل إلى ذاك. على كل حال فالمسألة خلافية، أنه هل كما ذهب إليه الشيخ الصدوق أنه يعفو يعفى في كل شيء إلا في قذف الزوج لزوجته، فإنه لا عفو هنا. بعض المحققين سملوها لكل الموارد. الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين، قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى، يعني قذف فحد ثم قذف فحد ثم قذف، ففي الثالثة ماذا؟ يقتل. وقيل بل يقتل في الرابعة، الثالثة أيضا محل وفي الرابعة يقتل وهو أولى. ليش وجه الأولوية؟ لأنه كما تقدم مرارا أنه ماذا؟ أحوط في الدماء، التحوط في الدماء أحوط، والحد يدرأ بالشبهة. على أنه قد مر سابقا أن صحة يونس تشير إلى ماذا؟ إلى القاتل في الثالثة دون الرابعة. فقال ولو قذف فحد، ضرب الحد، فقال بعد أن ضرب الحد الذي قلت كان صحيحا. ما قال في المرة الأولى قال يا زاني أو أنت زاني، بعد ذلك جلد الحد. ما قال في المرة الثانية أنت زاني أو يا زاني، بل قال الذي قلته صحيح. الذي قلت كان صحيحا. وجب بالثاني التعزير. ليش؟ لأنه ليس بصريح. توجد عندنا رواية هنا في هذا المجال رقمها 34536 تراجع. والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. أربعة وثلاثين ألف خمسمائة ستة وثلاثين. تريدون نقرأها؟ نقرأها لا بأس. الثالثة والحد والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. يعني لو قال الشخص لشخصين يا زاني، ثم بعد ذلك قال يا زاني ثم يا زاني 40 مرة، فإنه يوجب حدا واحدا. ليش؟ لأنه تكرر. لو ضرب ثم تكرر منه يوجب حدين، لكنه لم يتخلله حد، فلا يوجب إلا حدا واحدا لأن المقذوف واحد هنا أيضا. الثالثة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة. هناك عندنا ثلاثة أمور تسقط الحد عن القاذف. الأمر الأول البينة، أن يأتي القاذف ببينة تثبت أن هذا الشخص زاني أو ملوط أو لائط. فهنا يسقط الحد. ليش؟ لأنه أتى ببينة تصدق قوله. قال لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة، يعني التي تصدقه وتؤكد قوله في وقوع الفاحشة من المخذوف. الثاني أو تصديق مستحق الحد. مستحق الحد ما قال المخذوف. وإيش الفرق بين مستحق الحد والمخذوف؟ مستحق الحد قد يكون هو المخذوف وقد لا يكون هو المخذوف، كما لو كان هو ابن المخذوف الميت بأن يقر على نفسه بارتكاب الفاحشة أو يقر على أن أمه كانت زانية مثلا. أو الثالث أو العفو، فإن العفو أيضا ماذا؟ يسقط الحد. ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك، بهذه الأمور المتقدمة الأمور الثلاثة، يعني بالبينة أو في التصديق أو بالعفو سقط الحد بذلك. وباللعان يصير أمر رابع بعد يسقط اللعان يسقط الحد. إذا في خصوص الزوج والزوجة يكون أربعة أمور. تقدم أن الشيخ الصدوق يخالف في خصوص الزوج والزوجة. السابعة الحد 80 جلدة حرا كان أو عبدا. الحد 80 جلدة سواء كان القاذف حرا أو عبدا. وقد تقدم في صفحة سابقة الخلاف في ذلك، وأنه هل يثبت على العبد نصف الحد أو الحد كاملا. وقلنا أنه سيأتي من المصنف ما يشير إلى أنه يذهب إلى عدم الفرق بين الحر والعبد، وهذا ما أشرنا إلى أنه سيأتي. الحد 80 جلدة حرا كان أو عبدا. إذن هو المصنف يقتضي عدم الفرق خلافا لما تقدم عن الشيخ الصدوق عن الشيخ المفيد والصور والشيخ الشيخ الصدوق والشيخ الطوفي. ويجلد بثيابه ولا يجرد، يعني بثيابه من غير أن تخلع الثياب، خلافا للزاني فإنه وقع الخلاف بأنه يجلد مجردا أو كاسيا أو مفصلا بينما إذا وجد كاسيا أو عاريان. هنا قال ولا يجرد. ويقتصر على الضرب المتوسط خلافا للزاني فإنه يجلد جلدا شديدا. ولا يبلغ به أو لا يبلغ به الضرب في الزنا، يعني من جهة الشدة، بل يكون أخاف وسط. ويشهر القاذف بإجتنب شهادته. يركب على حمار كما في الزمن القديم ويدار به في الأسواق في البزرخان. ويثبت القرث بشهادة عدلين. الآن يتكلم إشارات سريعة ولا يفصل اقتصارا على ما تقدم في أمثال هذه الموارد. ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. خب هناك من قال أنه يكفي الإقرار مرة واحدة هنا. ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. التكليف يعني إشارة لشرطي البلوغ والعاقل والحرية والاختيار. أما إذا كان مكرهان أو عبدان فلا يحاد، فإن العبد يعذب فقط على ما مر. الثامنة إذا فإن العبد يحاد لكن إقراره لا يقبل. العبد يحاد لكن إقراره لا يقبل، لابد أن يكون في العبد الثبوت بالبينة لا بالإقرار. خب لأنه تقدم أنه لا فرق بين الحر والعبد في إقامة الحد. الثامنة إذا تقاذف إثنان سقط الحد وعذرا. خب تدل عليه صحيحة ابن كنانة صحيحة أبي ولاد المذكورة في الوسائل، الأولى رقمها 34,564 والثانية 34,565. نقرأ إحدى الصحيحتين لا بأس. الآن الأولى 34,564 الثانية 34,565. الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعذران. كسر خطأ في محلها ويعذران، ويعذران مو يعذران. الرواية الثانية نترك السند أيضا صحيحة، قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال فدرى عنهما الحد وعذرهما. 34,564 والثاني 34,565 يعني روايتين متتاليتين. ويلحق بذلك مسائل، من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون؟ التاسعة ما قرأناها عفوا. التاسعة قيل لا يعذر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحكمها الإمام بما يرى. أول شيء قال قيل، لماذا نسبه إلى القيل؟ باعتبار أن هذه الأمور ماذا؟ محرمات في حد ذاتها، مش دي؟ وعندنا كبرى كلية تقدمت سابقا وهي أن من أتى بذنب من الذنوب الكبيرة فيثبت عليه التعزير، فلا معنى لسقوط التعزير هنا. فالأصل عدم سقوط التعزير هنا حتى إذا قوبل الشتم مثلا بشتم آخر أو التنابز بتنابز آخر من الطرف الآخر. التنابز بالألقاب يعني هذا ينبذ ذاك وذاك ينبذ هذا. والتعيير بالأمراض واضح، بعد يقول له يا أجدم مثلا، ذاك يقول له أنت الأجدم أو ما شابه ذلك، إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحكمها الإمام بما يراه، يقطعها الإمام، يحكم الفتنة يعني يقطعها يعالجها، يقال حسن الجرح يعني داواه. شوف الآن الدم بعد قطع اليد ماذا؟ إذا قطعت اليد لابد من حكم الجرح بأن يوضع في زيت مغلي أو ما شابه ذلك لكي يحتمل خروج الدم مثلا، يقطع. خب على كل حال، ويلحق بذلك مسائل أخرى. الأولى من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز لسامعه قتله، جاز لمن سمعه يشتم أن يقتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو يخاف الضرر على غيره من أهل الإيمان، يعلم أنه إذا قتله لن يمسك هو لكن سيمسك غيره من المؤمنين ويقتل به. فإن من شتم النبي صلى الله عليه وآله شنه في حد الناصب مجري، يدخل في حد الناصب بلا إشكال، والناصب مهدور الدم. خب مو مثل بقية العامة، أبناء العامة مو مهدوري الدم، لكن الناصب مهدور الدم بلا إشكال. من نصب العداء للرسول صلى الله عليه وآله أو لأهل بيته فهو مهدور الدم. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام. خب لماذا قيده ما لم يخف الضرر على نفسه؟ لأنه الناصبي كما علل في بعض الروايات لا يسوى المئة منهم، لا يكون واحد أو الألف منهم في بعض الروايات لا يسوى واحد من المؤمنين. تقتل انت هذا الناصبي لكن يقتل به واحد من المؤمنين، هذا الدم لا يكافئ ذاك الدم. خب الثانية من ادعى النبوة وجب قتله. خب وكذا من قال لا ادري محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر المسألة. خب لماذا اول شيء من ادعى النبوة وجب قتله؟ لماذا؟ لان هذا الذي ادعى النبوة ان كان مؤمنا، ان كان مسلما عفوا، فقد ارتد بذلك. خب لانه انكر ضروريا من ضروريات الاسلام خاتمية نبوة الرسول صلى الله عليه وآله لشنه؟ للنبوات، بحيث لا نبي بعده. خب وإن كان غير المسلم، غير المسلم إما أن يكون مسيحي أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك، إن كان أحد هؤلاء الثلاثة وقد ادعى النبوة فقد خرج عن دينه ذاك، خرج عن اليهودية، لأن في اليهودية لا توجد أديان أيضا، لا توجد نبوات أيضا، في المسيحية أيضا لا توجد نبوات. خب إن كان هذا طبعا تعليلات تسامحية، وإلا أصل المسألة عندنا من المسلمات، يعني قبلنا بهذا التعليل أم لا، هذا التعليل حسب الظاهر غير وارد في الروايات، الفقهاء استنبطوه، القدر متيقن أن من ادعى النبوة يقتل، هذا وارد في الروايات. هنا نقول إن كان مسلما وضحت العلة، إذا كان غير مسلم ما هي العلة؟ عللها بعض الفقهاء بأنه إذا كان يهوديا فقد خرج عن ملته، وكذا إذا كان مسيحيا أو مجوسيا، وأما إذا لم يكن أحد هؤلاء فأساسا هذا لا يترك، يقتل أصلا. شخص بوذي، البوذي يقتل، الهندوسي يقتل. شلون؟ كثير يزنون شيخنا، إذا كثير زنوا يعني لا يقام الحد، يقام الحد. خب الدولة لا تقيم الحد على من يكتم أهل البيت، على من يكتم الأنبياء، الدول الإسلامية لا تقيم عليهم الحد. تقع في إيران يقام الحد، يعني حتى في الجمهورية الإسلامية لبعض الضغوط قد لا يقام الحد. شيخنا سلمان رشدي السيد الإمام رحمة الله عليه بمجرد أن أفتى أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مع أنه من المسلم عندنا أن هذا مرتد محكوم بالقتل، هذا مو ما يخص به السيد الإمام رحمة الله عليه، هذه مسألة اتفاقية. خب من ادعى النبوة وجب قتله. وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام. خب ليش قيده وكان على ظاهر الإسلام؟ لأنه حينئذ إذا كان مسلما سيكون مرتدا، وأما لو لم يكن مسلما فلا يقتل. ليش؟ لأنه لم يرتد. المسيح يقول أنا ما أعتقد بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله، نقول له ما في مشكلة، أنت لا تعتقد، أنت مسيحي، خب لو اعتقدت لوجب عليك اتباعه. خب الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا، للروايات وقد وردت الروايات تعليل في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه سئل عن السبب قال لأن الكفر أعظم من السحر، عفوا وقد علل بأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والكفر مقرونان. ليش المسلم يقتل والكافر لا يقتل؟ الإشكال هنا أن الكافر لا يقتل بل يؤدب فقط يعذر. قال لأنه لو كنا سنقتله بالسحر كنا نقتله بسبب الكفر أولى، بسبب الكفر لم نقتله. ولأن السحر والكفر مقرونان كما في الرواية، الرواية موجودة رقم 34979 في الوسائل. خب 34979. الرابعة يكره أن يزاد في تأليل الصبي على 10 أسواط. وكذا المملوك، توجد روايات أكثر من رواية، بعض الروايات قالت 3، بعض الروايات قالت 5، بعض الروايات قالت 10. خب والتأديب هنا يشمل شنو؟ يشمل ما إذا أتى بمحرم أو كان التأديب لشنو؟ للتعليم مثلا. وقيل هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على ما نسب إليه في كتاب النهاية. وقيل إن ضرب عبده في غير حد حدا، يعني ضربه بمقدار حد، لزمه اعتاقه. لكن وهذا وهو على الاستحباب الذي أراه أنه مستحب وليس بواجب، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ الطوسي أنه واجب، لكن الشيخ الطوسي عبارته لا تفيد الوجوب. إذا ترجع إلى نص عبارة الشيخ الطوسي لا تفيد الوجوب في هذا المورد، تفيد الوجوب في مورد آخر. شوف عبارة يقول من ضرب عبده فوق الحد، مو الحد، فوق الحد، أكثر من الحد، كانت كفارته أن يعتقه. وجوب ما في مشكلة، لكن مو الكلام عن الحد، عن فوق الحد. خب في حين العبارة التي أتى بها المصنف قال إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه اعتاقه، هذا مو هو نفس قول الشيخ الطوسي. طبعا تدل عليه رواية صحيحة السند، هي صحيحة أبو بصير، صحيحة أبي بصير الموجودة في الوسائل رقم 34184. نقراها سريعا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاره كفارة إلا حقه. على كل حال وهو عندي عند المصنف على الاستحباب، يحمل الرواية على الاستحباب لا على الوجوب. الخامسة كل ما فيه التعذير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو بالإقرار. توجد أمور يثبت فيها التعذير، تلك الأمور التي يثبت فيها التعذير ماذا؟ تثبت بشاهدين عادلين أو بالإقرار مرتين على أو بالإقرار مرتين على قولين. طب لماذا نسبه إلى القول؟ علله بعض الفقهاء بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جار وهو يصدق بالمرة الواحدة، فلا معنى لاشتراط المرتين. خب فيكفي أن يقر مرة واحدة، لذلك قال على قول، فإنما إشعار بالتمريض إقرار مرتين ما يكفي، ما نحتاج، هذا مو لا دليل على أنه في قبال كل شاهد إقرار. خب ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي، ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي. الأجنبي إذا قذف العبد، قلنا يشترط في العبد أن يكون، يشترط في المقذوف أن يكون حرا، في المقذوف يشترط أن يكون حرا، هنا هذا المقذوف ليس حر، عبد، فلا يحد القاذف بل يعزر على ما مر. خب المولى كالأجنبي، لا فرق بين المولى والأجنبي، الشخص المولى إذا قذف عبده أو الأجنبي إذا قذف هذا العبد على حد سواء. لماذا؟ لأن الأدلة لم تفرق بين المولى والأجنبي. الثالثة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعذيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام. قال فللإمام عليه السلام تعذيره بما لا يبلغ الحد. يوجد عليه رواية موجودة في الوسائل رقم الرواية 34105، نص الرواية في نص الرواية هكذا: إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد. حب لكل شيء حد، حدك أن لا تفعل الحرام، فإذا فعلت الحرام كان لك حد. المقصود بالحد هنا عقوبة، يعني عن كونها حدا اصطلاحيا. خب، فللإمام عليه السلام تعذيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام عليه السلام أو إلى القاضي، يعني الإمام الأصلي أو الإمام القاضي المنصوب أو القاضي الأصلي، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد. رواية 34109 في نص الصفحة من الوسائل الصفحة السابقة. قال بسند الرواية ساسا يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي، مصدر الرواية المحاسن، لكن يرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي. لا بأس، المحاسن قد يشكك في اعتباره، لكن لا أقل رواية الكليني لها. يصير سند الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، يصير الإشكال من جهة النوفلي إن قلنا بتوثيق أو لا. عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، ولا ينبغي للإمام أن يكون من المعتدين. وهذا ليس مما يوجب الحد، فلا ينبغي أن يقتصر فيه على أقل من الحد، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد. الباب الرابع في حد المسكر والفقاح ومباحثه ثلاثة. المبحث الأول في الموجب، ما الذي يوجب هذا الحد؟ هو تناول المسكر أو الفقاح اختياراً، مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملاً. فهذه قيود أربعة. القيد الأول هو التناول، القيد الثاني هو أن يكون هذا التناول اختياراً، القيد الثالث أن يكون عالماً بالتحريم، القيد الرابع أن يكون كاملا يعني بالغا عاقلا. فهذه أربعة قيود. خب، لماذا اشترطت هذه الأربعة قيود؟ قال: شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ. خب، الشرب واضح ما المقصود بالشرب، ما المقصود بالاصطباغ؟ المقصود بالاصطباغ أن يدهن الطعام به بالخمر. هذا قول. وقيل بل الاصطباغ هو أن يجعل الشيء إداما للخبز، فلهذا قيل بأن كل إدام يؤترم به فهو صبغ. عرفتم؟ كل إدام يؤترم به فهو صبغ، يعني يغمس بالصناعة الخبز في الخمر مثلا، فيأكل الخبز بعد ذلك والعياذ بالله، أو يدهنه على القول الأول. المعنى واحد، أنه ما يأكله مستقلا في الضمن، يخلطه بشيء أو ما شابه ذلك. مع ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية. ونعني بالمسكر، ماذا تقصد بالمسكر؟ قال: تناول المسكر، مش دي. ما المقصود بالمسكر؟ ما هو من شأنه أن يسكر، أي ما من شأنه أن يسكر وإن لم يسكر واقعا لكونه قليلا جدا، فإنما أسكر كثيره فقليله حرام. فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة من، لو شرب قطرة من الخمر بالشروط المتقدمة يجلد، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات. لا نفرق بين الخمر وغيره، الخمر وبقية المسكرات على حد سواء، كل ما أسكر. ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيدية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحمص أو الذرة، بل أي شيء لو أتينا بخشب فطحناه ووضعنا عليه مات فصار مسكرا. الكلام هو الكلام، كل ما أسكر فهو حرام ويوجب الحاج. تقدم الإشارة إلى بعض الأصناف، بعض أصناف الخمور ولا نعيدها، قبل عدة صفحات مرت. وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد، عمل هم من الحنطة هم من الشعير، أو عمل من التمر ومن الزبيب، أو من التمر والعسل، أو ما تابه ذلك لا يفرق. الملاح أنه متى ما صار مسكرا حرم شربه ووجب الحد بشربه. خب، بعد ذلك يقول: ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا واشتد. خب، أولا ما المقصود بالعصير؟ يقصد به العصير العنبي، وقد أشرنا سابقا إلى أن في المسألة أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال. هناك من قال أن العصير العنبي إذا غلا صار نجسا وحرام. هناك من قال إذا غلا حرم لكن ليس بنجس. هناك من قال بحرمته ونجاسته إذا صار مسكرا، أما إذا لم يصر مسكرا فليس بحرام ولا نجس. ثلاثة أقوال مهمة. خب، هنا المصنف يتبنى القول الأول وهو الحكم بحرمته ونجاسته. يقول: ويتعلق الحكم بالعصير العنبي. العنبي كيد من عندي، لكنه تقدم الإشارة إليه في بعض البحور المتفرقة في الكتاب. إذا غلا واشتد، إذا غلا واضح الغليان، اشتد يعني شنه؟ يعني تحرك من شدة حرارة النار بحيث صار أعلاه أسفله. هذا الآن من يغلي ألا يتحرك الماء في القيد؟ وإن لم يقذف بالزبد، عادة يقال أن العصير العنبي إذا غلا ماذا؟ يخرج الزبد في أعلاه. وإن لم يقذف بالزبد ذكر هذا القيد، لأن بعض العامة قال، ذهب بعض العامة إلى أن العصير العنبي ينجس ويحرم إذا قذف الزبد، أما إذا لم يقذف الزبد فلا يحرم ولا ينجس. خب، إلا أن يذهب ثلثاه بالغليان، يعني إذا غلى العصير العنبي ثم واصلنا في غلي فقد حرم، ثم واصلنا في غلي إلى أن ذهب الثلثان، فإن ذهاب الثلثين مطهر له ومذهب لحرمته على ما ذكر في باب المطهرات بعد. أو ينقلب خلا، لو انقلب خلا فإنه ماذا؟ يطهر أيضا. خب، يعني يذهب بالغليان ثلثا أو ينقلب خلا. وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، وبما عداه يعني ويتعلق الحكم بما عدا العصير العنبي إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، يعني صار قويا بحيث يسكر، أما إذا لم يكن مسكرا فلا تتعلق به الحرمة. أما التمر إذا غلا ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد. ما هو وجه التردد؟ وجه التردد في التمر، في العصير التمري، أنه لأن نفس التمر لا يمكن أن يغلو. الكلام عن العصير التمري. خب، وجه التردد من أنه يطلق عليه اسم النبيذ في هذه الحالة إذا غلا، وأنه كعصير العنب من هذه الجهة إذا غلا نجس. هذا وجه للحكم بتحريمه. وأما وجه الحكم بعدم تحريمه أن الأصل الإباحة، ولا نسلم أنه يصدق عليه اسم النبيذ حينئذ ما لم يصر مسكرا. إذا صار مسكرا هو نبيذ ما عليه، بس إذا لم يصر مسكرا هل يصدق عليه اسم النبيذ؟ لا نعلم. والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ يعني حتى يبلغ الشدة المسكرة حتى يبلغ الشدة المسكرة. والأشبه ماذا؟ أنه لا والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ الشدة المسكرة يعني. وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار. في الزبيب اختلف الفقهاء في حكم الزبيب على قولين. قول بأن الزبيب كالعنب فيحرم من أي جهة؟ لأن حقيقة الزبيب ما هي الزبيب من أين يصنع؟ من ماذا يصنع الزبيب؟ من العنب. فحقيقتهما واحدة، حقيقة العصير الزبيبي والعصير العنبي واحدة، فالحرمة تثبت. وهناك من الفقهاء من قال لا يحرم لأصالة الحل، الأصل فيه أنه حلال، نشك أنه صار حراما، وأنه خرج عن اسم. أما قولكم أن حقيقته واحدة فنحن لا نسلمه، لأنه بصير ورثه زبيبا خرج عن اسم العنب. ألن يصير زبيبا؟ الزبيب حقيقة مغايرة لحقيقة العنب، وإن كان أصله العنب لكنه حقيقة مغايرة. خب يقول وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، لكن والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة. عندنا في البحرين بعض الفقهاء من الإخباريين أفتوا بحرمته، لذلك كبار السن في البلد ممن لا زال يقلدون بعض الإخباريين شيخ حسين العصفور مثلا يلتزمون أنهم إذا طلقوا الغذاء لا يضعون فيه زبيبا إلا في آخر الوقت بعد أن يتم الطبخ، ينثرون الزبيب نثرا بحيث يطمئنون إلى أنه لا يغلي تحوطا من هذه المشكلة. حب والفقاح كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا. فيه صحيحة ابن بزيع رقم 34605 وموثقة ابن صبا رقم 34652. الأولى كم قلت رقمها؟ 34650 الأولى، الثانية 34652. خب والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا. نقرأ احدى الروايتين لا بأس. 34650. خب عن أبي الحسن الرواية صحيحة عن محمد بن إسماعيل بن بزيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن فقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر. واضح أن الفقاع ليس بخمر حقيقة، لكن بل خمر استصغرها الناس، بس ما تدل تلك بصراحة على قوة الحد. نحن أتينا بهذه الرواية ليش؟ لأنها عندنا أيضا رواية ثالثة في الباب، أنا أشرت للرواية لأنها صريحة في الحد وفيه حد شارب الخمر ففيها مزية. خب قال وإن لم يكن مسكرا، لأن الرواية ما عملته لأنه مسكر، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاختبار. الفقاع كالنبيذ في التحريم وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاختبار. تقدم بعد معنى الاختبار. واشترطنا الاختيار، رجع إلى أصل المطلب الآن، كان تكلم وأطال وفصل في المقصود بالمسكر، ونعني بالمسكر مو؟ الآن رجع إلى أصل المطلب. ليش اشترطت الاختيار في أصل المطلب؟ قال واشترطنا الاختيار تقصيا، تقصيا أو تفصيا عندكم، تفصيا هي عندي أنا هي خطأ، تفصيا من المكره، فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا. المكره واضح أنه لا حد عليه، أو المضطر. ولا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا. ليش؟ لأنه غير مكلف أساسا. وكما غير البالغ هو العاقل ليس مكلفا اصلا شرط للتكليف. وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عن من جهل التحريم، يعني جهل اصل الحكم اصل حرمه الخمر فانه لا يقام عليه الحد، او جهل المشروب جهل الموضوع يعلم ان الخمر حرام لكن راى الكوب واعتقد ان فيه ماء فشربه فتبين انه خام، او جهل المشروب ثم قال ويثبت هذا الحد بشهادة عدلين مسلمين، بعد ان ذكر عدلين بعد لا معنى لان يقال مسلمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، يعني رجل وامرأتين او اربع نساء مثلا، منفردات كاربع نساء منضمات كرجل وامرأتين. طب ويثبت بالبينة وبشنه وبالإقرار دفعتين ولا يكفي المرة. طب ذهب بعض المحققين المعاصرين كالسيد الأخوي وبعض تلامذته إلى كفاية الإقرار مرة واحدة. طب ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار. هذه بعد احنا نقراها سريعا المسائل بعد ما يحتاج نشرح بعد البلوغ بعد تكررت عشرات مرات في هذا الكتاب. الثاني في كيفية الحد، المبحث الثاني في كيفية الحد وهو 80 جلدة، رجلا كان الشارب او امرأة، حرا كان او عبدا لا يفرق. وفي رواية يحد العبد 40 لكن هذه الرواية متروكة. خب أما الكافر فإن تظاهر به حجة وإن استتر لم يحاد. الكافر إن تظاهر بشرب الخمر يعني شربها علانيتان حجة، وإن استتر يعني تخفى يعني شربها خفيتان لم يحاد. ليش؟ لأنها غير محرمة في حقه، غير محرمة في حقه بأي معنى، في دينه غير حرام، وإن كان نحن نعتقد أنه حرام في حقه لأننا نعتقد على رأي المشهور أن الكافر محرم. لماذا؟ المكلف بالفروع والأصول. قلنا أنه يوجد خلاف بين الفقهاء في أن الكافر مكلف بالفروع والأصول أو مكلف بالأصول فقط. فإذا آمن بالأصول نقول له أنت الآن مكلف بالفروع. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الكافر مخاطب الآن وهو في حال كفره يقولون له آمن، لا يقال له ماذا؟ صلي. فقهاء آخرين قالوا لا، وهو كافر الآن نقول له صلي، وعليه فله عقوبتان، عقوبة على عدم إيمانه وعقوبة أخرى على عدم صلاته. على كل حال هنا يقول وإن استتر به لم يحاد، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه. خب عريانا مو مثل القاذف، القاذف شنو؟ تقدم أن القاذف يجلد كاتيا. خب ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، يعني لا يضرب على الوجه والفرج. ولا يقام عليه الحد حتى يفيق، يعني في حال سكره في حال ذهاب عقله لا يقام عليه الحد. ليش؟ لأن الحد العقوبة وهو سكران لا عقله غير موجود. خب إمعانا في ماذا؟ في التأديب. خب وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي. وقال في الخلاف يقتل في الرابعة. خب أولا لماذا قال قتل في الثالثة وهو المروي؟ توجد عندنا روايات نوعين، روايات عامة مثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن التي تقدمت سابقا رقمها 34113 في الوسائل، حيث قالت أنه في الكبائر ماذا؟ يقتل في المرة الثالثة في كل الكبائر. عندنا أيضا روايات خاصة في خصوص شرب الخمر كصحيحة أبي عبيدة وغيرها، فإنها صرحت ماذا؟ صرحت بأنه يقتل في المرة الثالثة. قال من صحة أبي عبيدة قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه. صريحة المرة الثالثة بعد. خب وقال في الخلاف يقتل في الرابعة. ليش الشيخ الطوسي في الخلاف قال يقتل في الرابعة؟ قاسه على الزنا، قال الزاني يقتل في المرة الرابعة إذا كان غير محصن، يجلد 100 جلدة 4 مرات ثم في المرة الرابعة يقتل. والزنا أعظم مما دام شرب الخمر، فإذا كان في الزنا نؤخره إلى المرة الرابعة ففي شرب الخمر من باب أولى. ونحن نمنع الأولوية، نحن نقول أولا في الزنا لا نسلم أنه يقتل في الرابعة، بل ربما نقول بأنه يقتل في الثالثة، هذا أولا. ولو سلمنا أنه يقتل حتى في الزنا يقتل في الرابعة، نقول في الخمر لا نسلم أنه كالزنا ما دام عندنا روايات خاصة في المقام، لا معنى لقياس الأولوية هنا، عندنا نص هنا. خب ولو شرب مرارا كفى حد واحد، ما لم يتخلل الحد، يعني شرب 10 مرات ثم أقيمت البينة عليه وثبت أنه شرب 10 مرات يقام عليه حد واحد حتى وإن تعددت المجالس، ما لم يتخلل الحد. أما إذا تخلل الحد فإنه ماذا؟ يقام عليه الحد كلما شرب، يعني شرب في المرة الأولى يقام عليه الحد، شرب مرة ثانية يقام عليه الحد، وهكذا. بخلاف ما إذا شرب مرات عديدة بدون أن يتخللها إقامة حد، فإنه يكفي حد واحد. خب المبحث الثاني في أحكامه، بعد الوقت قد أدركنا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.